العراق والناتو الشرق الأوسطي، تقارب أم تضاد؟ مع اقتراب الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، برز الحديث مجدداً عن فكرة تشكيل الناتو الشرق الأوسطي، أو ما يعرف بالناتو العربي، والذي سيضم مجموعة من الدول المنطقة التي تشعر بضرورة مواجهة التحديات المشتركة بصورة موحدة، وخاصة التحديات والمخاطر الأمنية الإيرانية التي باتت تشكل تهديداً حقيقياً للكثير من الدول عن طريق الأذرع المسلحة والوكلاء والفصائل الموالية لإيران. فما هي دوافع وأسباب طرح هذا المشروع في هذا التوقيت؟ وكيف سيتعامل العراق مع هذه الفكرة في ظل تأخير تشكيل الحكومة والمشاكل السياسية التي تعاني منها البلاد؟ مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نناقش فيها أسباب وتداعيات طرح فكرة الناتو الشرق الأوسطية واحتمالات نجاحها ودور العراق في هكذا تحالفات إقليمية في ظل الأوضاع الراهنة. أشارت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قبل فترة أن مسؤولين عسكريين أمريكيين التقوا سراً نظراء لهم من إسرائيل ودول عربية، مصر والأردن ودول خليجية في شرم الشيخ المصرية في آذار الماضي، لاستكشاف سبل التنسيق ضد تنامي قدرات إيران الصاروخية وذات الصلة ببرنامجها للطائرات المسيرة، ومناقشة كيفية الدفاع ضد تهديد مشترك وإمكانية إنشاء ناتو شرق أوسطي. وقد أكدت الصحيفة أن مثل هذا الاجتماع الهادف للتعاون العسكري لم يكن ممكناً منذ عقود، إذ حاول القادة الأمريكيون على مدى سنوات طويلة تشجيع الدول العربية على تنسيق دفاعاتها الجوية، لكن من دون مشاركة إسرائيل التي كان ينظر إليها على الصعيد العربي على أنها خصم. ولكن يبدو حسب الصحيفة أن إمكانية نجاح هذه المفاوضات في الوقت الحالي كبيرة جداً بسبب الكثير من المتغيرات، مثل المخاوف المشتركة تجاه إيران وتحسن العلاقات السياسية الإقليمية وتصاعد حدة التهديدات الإيرانية والطموحات الصينية والروسية وزيادة نفوذهم في المنطقة، التي يتطلب أيضاً سياسة جديدة للتعامل مع هذه الوقائع والمعطيات على أرض الواقع. وقد أكدت الصحيفة أيضاً أن رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقبلة إلى الشرق الأوسط قد تكون الأكثر أهمية خلال فترة رئاسته، والتي قد تشهد اتفاقات للتنسيق العسكري وفكرة بناء تحالف جوي إقليمي للشرق الأوسط. وتأكيداً لهذه المحاولات، أعلن ملك الأردن عبد الله بن الحسين أن بلاده مستعدة للانضمام إلى حلف ناتو شرق أوسطي عندما يخرج المشروع إلى العلن، وأضاف أن الرؤية وبيان المهمة الخاصة بمثل هذا التحالف العسكري يجب أن تكون واضحة جداً، ويجب أن يكون دوره محدداً بشكل جيد، وإلا فإنه يربك الجميع. ومن الممكن أن يكون حديث الملك الأردني مكملاً لمشروع تعزيز الدفاعات، والذي يقوم على دمج دفاعات دول المنطقة للتصدي للاعتداءات الإيرانية، وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية بدعم هذا الفكرة والمشروع عبر التنسيق مع الدول المعنية. ومن المؤكد أن فكرة التعاون العسكري والسياسي والانتظام القتالي داخل حلف معين يتطلب وجود مجموعة من الشروط، وهي تحديد مصدر الخطر الذي يهدد هذه الدول والاتفاق على توصيفه، والتنسيق السياسي الواسع على مستوى وحدة المصير الاستراتيجي تجاه هذا الخطر، والتنسيق النظري والعملي لمنظومات الأسلحة، وإجراء تدريبات مشتركة لهذه المنظومة لتأكيد فاعليتها أثناء التنفيذ. ويبدو أن الدول التي تنوي الدخول في هذا الحلف الجديد تمتلك الكثير من النقاط المشتركة، وحققت درجة جيدة من التقارب والتكامل، وتشعر أيضاً بوجود مخاطر حقيقية على المستوى السياسي والعسكري والأمني، والذي يتجسد بالطموحات الإيرانية التي تحاول السيطرة بالعنف على دول المنطقة وبناء نفوذ على أساس أيديولوجي سيقود المنطقة إلى المزيد من الصراعات الأيديولوجية والطائفية والمذهبية، والمضي بالمشروع النووي وبرامج الصواريخ البالستية التي تعتبر خطراً على هذه الدول. ومن المؤكد أن بروز هذا الخطر سيدفع دول المنطقة إلى التركيز على الأمور المشتركة والتخلي عن المشاكل الجانبية فيما بينها في سبيل الوصول إلى تفاهمات أمنية لمواجهة هذه التهديدات الوشيكة. وحول هذا الموضوع نناقش الخبير في العلاقات الدولية الدكتور عمر عبد الستار، ونسأله أولاً عن أسباب ودوافع تأسيس الناتو الشرق الأوسطي والتفكير في هذا المشروع في هذا التوقيت بالذات، وخاصة مع الاضطرابات التي تعيشها المنطقة وإمكانية نجاح هذا المشروع على المدى المستقبلي.
أنا أعتقد التوقيت دولي، دولي لأن الحاجة دولية، نستطيع أن نقول أنها لحظة دولية حرجة. هناك حرب باردة، وحرب باردة حقيقية بدأت بغزو بوتين، وبالتالي نستطيع أن نقارنها بالحرب الباردة الأولى، كيف تشكل الناتو الأطلسي في حينها. اليوم يتشكل مو فقط الناتو الأطلسي، يعود إلى الحياة من جديد بعد أن كان يعيش ما يسمى بالموت السريري كما قال ماكرون، يعود من جديد ويتوسع ويتشكل ناتو يسموه كواد رباعي، يعني اليابان واستراليا والهند وأمريكا في الشرق الأقصى، والهند والإمارات وإسرائيل وأمريكا في المنطقة أيضا، إضافة إلى الناتو العربي الإسرائيلي. هذه إيش مجموعات الناتو الأربعة هي عبارة عن معسكرات دولية لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة تحدي الزعامة على أعلى هرم السلطة الدولية. فأنا أعتقد هذا هو السبب الرئيسي، ربما يكون سبب آخر رئيسي هو أن المنطقة ليس فيها منظومة أمن وتعاون إقليمي، والمنطقة تشكو من زعامات تريد أن تتزعم المنطقة، مشاريع هيمنة. كان عبد الناصر سابقا، وربما صدام إلى آخره، ثم الآن إيران. فأنا أعتقد عدم وجود هذه المنظومة أيضا هي حاجة أساسية في هذا التوقيت، أن هذا ممكن يكون أساس لمنظومة أمنية تمنع أي دولة يمكن أن تتضخم على حساب الدول الأخرى وتجبرها على الالتزام بقواعد ثابتة في هذا النظام الدولي. أعتقد هاي حاجتين أساسية. ربما التوقيت الثالث والحادث الثالث هو أنه الدول العربية الآن يعني اتفقت مع إسرائيل. السؤال هو إذا المملكة العربية السعودية صارت جزء من هذا الناتو، فإن هذا الناتو سيكون موجودا على وجه أرض هذه المنطقة.
وفي أول رد إيراني حول الموضوع، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المنطقة لا تستطيع أن تجتمع حول كيان إرهابي، وأن هذه الخطط مجرد أوهام، ومن يروج لها يريد بيع السلاح وتحقيق أهدافه الخاصة. بينما أعلن علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني خامنئي للشؤون الدولية أن فكرة تشكيل ناتو شرق أوسطي غير ملائمة وتوجه ضربة قوية لأمن المنطقة، مضيفا أن بلاده لن تسمح لحلف الناتو بالعمل قرب حدودها وتعتبره تهديدا لأمنها. ويبدو أن الجانب الإيراني يخشى كثيرا من نجاح هذه الأفكار والتي قد تعرقل مشاريعها التوسعية في المنطقة، حيث استغلت إيران المشاكل الداخلية بين دول المنطقة وعمليات الفوضى وغياب الأمن لبناء شبكات من الميليشيات والجماعات المسلحة والخلايا النائمة لتأسيس نفوذ طويل الأمد على حساب أمن واستقرار الدول العربية. وفي موقف مشابه للموقف الإيراني، تعالت أصوات أطراف وقوى سياسية موالية لإيران في العراق ترفض مشاركة العراق في القمة المزمع انعقادها في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر هذه الأطراف أن مشاركة العراق في هذه القمة لها أسباب سياسية خفية وتأثيرات سلبية، وتحاول سحب العراق إلى التطبيع مع إسرائيل، بينما في الحقيقة تعمل هذه الأطراف على إبقاء العراق داخل المنظومة الإيرانية ومحاربة أي محاولات للانفتاح على دول المنطقة والعالم والدخول في أي مشاريع إقليمية، حتى يبقى العراق دولة هامشية وضعيفة وتتحرك وفقاً للسياسات الإيرانية. وبحكم النفوذ الإيراني الكبير داخل الساحة العراقية، فمن المتوقع أن تعمل طهران بشكل جدي على منع دخول العراق في أي تحالف تعتقد أنه قد يؤثر على نفوذها، وسوف تستغل الأذرع السياسية والعسكرية والإعلامية لخلق المشاكل ومنع الحكومة العراقية من التحرك بحرية فيما يتعلق بهذه الملفات المهمة، بينما يستطيع العراق الاستفادة من هذه التحالفات لإيقاف التدخلات الخارجية وإنهاء الانتهاكات وتحقيق الأمن والاستقرار والمساهمة في إعادة بناء وتأسيس وتقوية القوات الأمنية الرسمية لإنهاء فوضى السلاح المنفلت والميليشيات الفوضوية التي تشكل خطراً على العراق وعلى الأمن في كامل المنطقة. وقد صدرت عدة مواقف من قبل الأطراف الموالية لإيران داخل العراق، حيث قال عضو المجلس السياسي لميليشيا النجباء فراس الياسر أن تشكيل الناتو العربي بقيادة الكيان الصهيوني هو هدف زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط، والعراق أضحى محل أنظار الدول المطبعة ليكون جزءاً من التحالف القادم. والكاظمي مدعون إلى حضور قمة جدة، بالمختصر جر العراق إلى محور الكيان الصهيوني، وبدورنا نحذر من مغبة زج العراق في أتون المشروع الأمريكي الجديد. وفي نفس السياق قال النائب محمد الصهيوت عن الإطار التنسيقي الشيعي الموالي لإيران أن الإطار يؤيد انفتاح العراق على كل دول العالم وإقامة علاقات طيبة وجيدة مع الجميع على مختلف الأصعدة، لكن هذه العلاقات يجب أن لا تكون منحازة لطرف على حساب أي طرف دولي آخر، فالعراق يجب أن يبقى بعيداً عن سياسة المحاور. وأوضح الصيهود خلال حديث تناقلته وسائل إعلام عراقية أن هناك أهدافاً سياسية وراء قمة السعودية غير الأهداف الاقتصادية المعلنة، فهناك مساعي لسحب العراق نحو التطبيع لكن ربما بعناوين مختلفة، ولذا فإن هناك مخاوف من ذهاب العراق نحو هذه المشاريع الخطيرة على الأمن القومي العراقي بالدرجة الأساس، وليس من مصلحة العراق الوقوف مع محور دولي ضد آخر كما تريد أمريكا وحلفاؤها من دول الخليج. ولهذا نحن سوف نراقب ما سيتم الاتفاق عليه من رئيس الوزراء خلال مشاركته بالقمة السعودية المرتقبة، وسيكون لنا موقف منها من خلال مجلس النواب. ويبدو واضحا من خلال هذه المواقف أن الأطراف الموالية لإيران لا تسمح للدولة العراقية بأن تتخذ خطوات بناء على المصلحة العراقية، بل تقدم المصلحة الإيرانية دائما على مصلحة بلادها. ومع اقتراب موعد القمة أيضا تصاعدت مواقف هذه الأطراف الموالية لإيران، حيث أكد النائب السابق عن محافظة نينوى مختار الموسوي عن منظمة بدر القريبة من إيران أن قمة الرياض التي ستعقد في منتصف الشهر الحالي هي قمة عار، وأن السعودية وباستمرار تحاول التآمر على دول المنطقة، وعقد هذه القمة هو جزء من المؤامرة للاعتراف بالكيان الصهيوني، وهي مؤامرة تحاك للعراق ودول المنطقة من قبل السعودية وأمريكا والكيان الصهيوني الذي سيكون مشاركا بقوة. ويبدو واضحا من خلال هذه المواقف أن الأطراف الموالية لإيران داخل العراق تعمل جاهدا على ربط هذه القمة بإسرائيل لدى ذهنية العراقيين، وأيضا ممارسة الكثير من الضغوطات على رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي حتى لا يستطيع أن يتحرك بحرية في هذه القمة. وللمزيد حول هذه النقطة نسأل مجدداً الدكتور عمر عبد الستار حول نظرة العراق إلى فكرة الناتو الشرق الأوسطي، وهل هناك رؤية عراقية موحدة لهذه الفكرة والتعامل معها في ظل الأزمات والصراعات التي يعيشها العراق في الوقت الحالي؟
بالنسبة للعراق أنا أعتقد موقع العراق يعني هو في موضوع نظرية البر والبحر يقع على حافة قلب الأرض، وقلب الأرض بالأساس وواحد بريطاني كان يتكلم عن الصراع البريطاني الروسي، وكان يريد من خلال النظرية أنه يمنع تغلغل الروس في منطقة الخليج، والعراق منطقة خليج، يعني شون مجلس التعاون خليج، إيران خليج، والعراق خليج، العراق شمال الخليج ومنطقة نفط ومنطقة صراع دولي على السيادة العالمية. يعني السيطرة على العراق يعني هو عامل من عوامل إيش هذه اللحظة الدولية الحرجة، فيجب أن يكون جزء من الناتو، يعني حتما يجب أن يكون جزء من هذا الناتو في هذا الموضوع. طبعا إذا شلون قلت لك السعودية إذا كانت جزء من هذا الناتو فإن هذا الناتو سينجح، العراق إذا كان جزء من هذا الناتو فإن الناتو سينجح، هذا مهم جدا يعني. وكانت فكرة ذكرها روبرت غيتس وزير الدفاع الأمريكي في زمن أوباما في 2008 في حوار المنامة. قال إذا نريد أن نخرج العراق من محور إيران الإقليمي فيجب أن ينضم إلى مجلس التعاون الخليجي. الآن سيكون من أحد الحاضرين في اجتماع جدة مع بايدن 6 الخليج زائد 3 اللي هو العراق الأردن مصر. طبعا الناتو زائد إسرائيل بعدين في 6 زائد 3 زائد 1. فالعراق ضروري يكون جزء من هذا الموضوع. هل هذا يمكن أن يحصل في ظل وجود ميليشيات؟ يجب أن تنتهي الميليشيات معناته. يعني وفق هذا المنظور يجب أن تنتهي الميليشيات. انتهاء الميليشيات يعني أن موضوع النفط، موضوع الموقع الجيوسياسي فيما يخص الصراع الروسي الأمريكي أو الصراع الروسي الغربي، يعني هذا العراق سيقطع محور إيران ومحور روسيا اللي واصل العقدة السورية.
وأخيراً نسأل الدكتور، هل يمكن أن تساهم هذه الأفكار والمشاريع في تحجيم التدخلات الإيرانية داخل العراق وإعادة تحقيق نوع معين من السيادة العراقية حتى ولو بنسبة قليلة؟
يعني إذا نجحوا في ضم العراق إلى الناتو معناته ينتهي هلال إيران الإقليمي وهلال روسيا أيضا. يعني بصراحة ستضبط حدوده مع سوريا ومع إيران، وسينتهي يعني هذا الذي يسمونه محور إيران الإقليمي. فلكن هل روسيا وإيران سيسكتون؟ الآن هناك مؤشرات كثيرة تتحدث على أن روسيا وإيران يعملون لإرباك المنطقة في ظل تشكيل هذا الناتو، سيعملون من أجل منع تشكيل هذا الناتو. هل سينجحون؟ ما أعرف، بوتين حاول ذلك لكن الناتو توسع. الآن روسيا والإيران يحاولون أن يمنعون ذلك، لكن هل سيتوسع أم سوف لن يتشكل؟ أنا أعتقد إيران ذكرت أن هذا الناتو سيهدد نظامها ويهدد النظام الإقليمي، يعني يهدد محورها ونظامها. وهذا يعني هو صراع، لأنه صراع دولي، فإيران صادقة في هذا، لأن إيران لن تكون جزء من هذه المنظومة الإقليمية ولن تكون جزء من هذا الناتو حتى تخرج من نظامها اللي هو النظام ولاية الفقيه. فأنا أعتقد الهدف هو دولي، وخروج إيران من محور روسيا والصين ضروري. هذا هو الذي يمكن أن يؤدي بعدين إلى أن العراق يخرج منها وأن المحور الإيراني ينتهي وأن المنطقة يمكن أن تكون مستقرة، وخاصة في ظل إصرار أمريكي على الانخراط بشدة في الشرق الأوسط.
وأخيراً، يبدو أن العراق قادر على الاستفادة من بناء وتأسيس منظومة أمنية إقليمية داخل المنطقة، وخاصة أن غياب هذه المنظومة قد أثر سلبياً على هذه الدول. ولكن في ظل المعطيات والحقائق الحالية ووجود أطراف سياسية وعسكرية وأمنية موالية لإيران داخل العراق، فإنه قد يكون من الصعب على الدولة العراقية أن تتخذ قرارات أو خطوات بعيداً عن التأثير الإيراني الذي يخشى من وجود أي مشاريع في المنطقة قد تؤثر سلبياً على نفوذها داخل العراق، وبالتالي تعمل بكل جهدها وعن طريق الأذرع المسلحة والوكلاء لتقويض أي مشروع من هذه المشاريع ومنع العراق من الدخول في هذه التحالفات مستقبلاً. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، ناقشنا فيها إمكانية نجاح فكرة ناتو شرق أوسطي ومدى قدرة العراق على الاستفادة من هذه المشاريع لتحقيق الأمن والاستقرار داخل البلاد. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.